أنه يأتي الإنسان بحسنات كثيرة ويأتي بسيئات أكثر وأكثر. ومن المعلوم أن اكتساب الحسنات والسيئات ليس في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة في تلاوة القرآن وفي الذكر فقط، ليست في هذه فقط، هناك أعمال القلوب يكتسب بها حسنات وسيئات. أعمال القلوب فيها كبائر وعظائم، كما أن أعمال الجوارح فيها كبائر وصغائر. أعمال القلوب من الحسد والغل وبغض الحق الذي يكون في القلب كراهيته، هذه من عظائم الذنوب وإن كانت في القلب وإن لم ينطق بها الإنسان. كذلك النيات الطيبة، حبة الخير ونيته تكون من الحسنات التي يتفاوت بها الناس كثيرا. والمقصود أن الله جل وعلا يذكر لنا في كتابه كثيرا أنه شديد العقاب، كما يذكر لنا أنه غفور رحيم، ويذكر لنا الجنة وما فيها وما أعد لأهلها، ويذكر لنا النار وما فيها وما أعد لأهل وما أعد لأهلها فيها، كما أنه يذكر أعمال الأمم السابقة التي بسببها أخذوا وأهلكوا، ويذكر أعمال الصالحين التي بسببها نصروا وأكرموا، لنمتثل هذه الأمم تكون عبرة لنا، فنستمع القول ونتبع أحسنه، وننظر إلى الأعمال ونفعل الأعمال الحسنة ونجتنب الأعمال السيئة. لأجل ذلك فنخاف من الجنة ونخاف من النار. وهناك أمور، أمر كل إنسان يدركه، وهو أن كل حي يسعى إلى تحصيل الملذات والتنعم، كل حي يريد هذا ويسعى يطلب إبعاد المؤلم عنه، إبعاد المؤلم. هذا إذا كانت الأمور محسوسة مشاهدة فلا يمكن تخالفها إلا من ليس عنده عقل، ولكن إذا كانت الأمور موعود بها وهي غائبة فقد يستبعد الإنسان هذا الشيء وتسول له نفسه حتى يستولي عليه الشيطان، إلا إذا كان عنده الإيمان الكامل الذي يمنعه من اقتراف المعاصي ومن كونه يغاب في تحصيل ملذات أو مشتهيات، يمنعه إيمانه من ذلك. وكثير من الناس إيمانهم غير كامل، ولكن هذا في كل شيء، الشيء المستقبل والشيء الموجود الذي الإنسان فيه، كل حي يسعى إلى تحصيل ما يتنعم به وما يكون مريحا له، ويسعى إلى إزاحة وإبعاد المؤلم الذي يؤلمه، وهذا لا ينفك عنه كل حي. إذا كان عاقلا فهو يسعى إلى ذلك، ولكن المنعم والمؤلم كلاهما له سبب، له أسباب، فلا بد من تحصيل سبب هذا وتوقي ذاك بالأسباب. هذه أمور أربعة: طلب الخير والنعيم، ودفع الشر والألم، وسبب هذا وسبب هذا، وهذه كلها بيد الله جل وعلا، إنسان ما يملكها. فإذا آمن بالله واتبع أمره واجتنب نهيه فإن الله ييسره لذلك ويسهل عليه الطريق فيتحصل على النعيم. نعيم أولا استئناس بالله ونعيم بطاعته، ثم بعد ذلك إذا فارق هذه الدنيا يكون ذلك هو خير أيامه التي مرت عليه، يكون خير يوم يمر عليه يوم يلاقي الله جل وعلا، ثم يكون أعظم الشدائد التي يلاقيها وأصعبها هو الموت فقط، وما بعد الموت فهو ينتقل من خير إلى ما هو خير منه إلى أن يستقر في دار القرار في جنة رب العالمين التي أعدها لعباده. أما إن كان بالعكس فالأمور بالعكس، يكون أسهل الشدائد التي تمر عليه الموت أسهلها، وما بعد الموت أشد منه، ثم ينتقل من شدة إلى ما هو أشد إلى أن تجتمع الشدائد كلها والآلام كلها في جهنم اجتمع عليه من كل طريق. هذا هو الواقع الذي سوف يكون الناس إليه جميعا، إما هذا وإما هذا. ومن المعلوم أن الناس فيهم المجتهد في هذا والمجتهد في هذا، فيهم من يجتهد في تحصيل الملذات والنعيم من الطريق الصحيح، ويجتهد في إبعاد المؤلم والمؤذي بفعل الأسباب، ومنهم من يكون أقل، ومنهم من يكون بالعكس. ولهذا تفاوتت جزاءاتهم وعقاباتهم تفاوت عظيم، حتى مع المؤمنين الذين عندهم الإيمان، الذين عندهم الإيمان منهم من يدخل النار. يعني الموت والمرض الذي قبله مؤلمات، وسيأتينا أن المصائب والمؤلمات قد تكون كفارات، قد تكون ما يلزم أو لكل أحد. ثم بعد الموت يكون عذاب في القبر، وعذاب القبر بلا شك أنه أطول من ما في ما يلاقيه الإنسان من في حياته من نعيم أو ألم، أطول بكثير، لأن بقاؤه في القبر يكون أكثر من بقائه في على ظهر هذه الأرض الآن إلى أن يشاء الله. ثم قد لا يكفي هذا، يلاقي الصعوبات أيضا في الموقف والشدائد إذا بعثه الله جل وعلا، حتى إنه من الناس في الموقف من يتمنى أن يذهب به إلى النار حتى يرتاح من هذا الموقف، تصور ذلك. وهذه طبيعة الإنسان، كل ما وقع في شيء مؤلم يتمنى أن ينتقل منه ولو إلى شيء غيره، ولو كان ذلك أشد، ولكنه لأنه لا يتصور الذي بعده الشدائد. فهكذا ثم قد ينتقل من ذلك إلى جهنم، وإن كان عنده إيمان. ثم بعد ذلك إذا لقي جزاءه يرحمه الله جل وعلا رحمته إذا كان عنده أصل الإيمان، ويخرجه منها. ولكن هل يفرط الإنسان في كونه يلاقي هذه الشدائد وهذا العذاب والأمر ممكن لديه أن يتوقع؟ الواقع العاقل لا يفعل هذا، العاقل يبحث عن النعيم دائما الذي يتنعم به، ويبحث عن وقاية المؤلم دائما. إذا استشعر الإنسان هذا بحقيقة وعرفه، فإنه يحدوه إلى العمل. وذلك أنه أولا مؤمن لأن الله يعذب العصاة، فإذا وقع في المعصية يجب عليه أن يخاف فيحترز من ذلك ويحدث توبة وأعمالا يكون يرجو بها أن الله يقبلها منه ويعفو عما سلف. فأولا يكون مؤمنا بأن الله لما توعد ووعد أنه لا بد من ذلك، لا بد من وقوعه، فيجتنب الأعمال التي يترتب عليها الوعيد ويفعل الأعمال التي يترتب عليها الوعد. الثاني من الأمور التي يعني تدفع الإنسان إلى أنه يجتهد أنه لا يدري هل قبلت أعماله أو ردت، لأن الأعمال لها آفات كثيرة، آفات كثيرة، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وكان على سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله فليعمل عملا صالحا يعني على السنة، أما إذا كان على غير السنة فهو ليس صالح، فاسد. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يكون يعني العمل خالص لله جل وعلا، لا يقصد به غير الله. الثالث، الأمر الثالث، أنه ما يدري ماذا يموت عليه. يجوز أن يموت على غير ما هو عائش عليه، والأمور كلها بيد الله يتصرف فيها كيف يشاء، من شاء أن يهديه هداه ومن شاء أن يضله ضله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيخاف، ما عنده يقين بأنه يموت على شيء يمكن أن يرضى به ربه عنه، قد تنعكس الأمور وقد يؤخذ الإنسان بغتة على أسوأ أعماله، كما هو يقع كثيرا لمن يعتبر وينظر. يكون الإنسان في أسوأ حالة ثم يموت على ذلك، نسأل الله العافية. فهذه من الأمور التي تجعل الإنسان يجتهد، وإذا اجتهد كل اجتهاده على وفق أمر الله، حينما يذكر الجنة ويذكر النار ويذكر العذاب ويذكر المغفرة، يعني يكون بين هذا وهذا خائف راجي. لهذا السبب، لهذا كونه يذكر الجنة والنار حتى يكون حاديا للعمال الذين يعملون في الجنة، ومانعا عن العمل الذي يقرب إلى النار. وإلا رب العالمين جل وعلا لا ينتفع من الطاعة بشيء، أهم عمل الإنسان من الطاعات واتباع أمر الله في العمل له، الله جل وعلا لا ينتفع به من شيء، فهو غني بذاته عن عمل عباده كلهم. ولو أن عباده كلهم صاروا على أكثر قلب رجل واحد منهم ما يضر الله ذلك شيء، وإنما يضرون أنفسهم فقط، يعذبهم وهو بما كسبت أيديهم. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يخبر بهذه الأشياء، قل لو أنكم كنتم على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني من أولكم إلى آخركم، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أنهم بالعكس صاروا على أفجر قلب رجل مؤمن ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ولا ضر الله شيئا. في النهاية يقول لهم إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن ذلك بتوفيقه وبنعمته وفضله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. النفس هي الملومة لأنها هو الذي اكتسب ذلك بعمله، ولا يدخل أحد النار إلا بعمله، كما أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بالأسباب العمل الذي يعمله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر منادي بالمجامع، منادي ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يكون ذلك علوما، يكون بلاغا بلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. فعلى الإنسان أن يسعى لخلاص نفسه دائما، وليس السعي تخبط، بل على وفق إرشاد الله لنا، توجيهه لنا، كوننا نخاف ونرجو، نخاف ذنوبنا ونرجو رحمة ربنا دائما مع فعل الأوامر واجتناب النواهي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
القنوط هو الياس، أن ييأس ويغلق الأمل، كأن مثل يعمل عمل يستعظمه يقول راس ما عاد يوفر لي، وهذا الشيء الذي يحبه الشيطان، فكونه يستبعد المغفرة ويغلق الباب أمامه هذا من أعظم الكبائر، وهذا أيضا من الأمور التي تذهب بكمال التوحيد، ولهذا ذكره. وهو لما ذكر الآية الأولى التي فيها التحذير من الأمن من مكر الله، وهي أن الإنسان يعمل المعاصي وهو لا يخاف، يقيم على المعاصي ولا يخاف من عقاب الله، يكون آمن، هذا الأمن. ذكر هذه الآية وهي أن الإنسان إذا عمل معصية يقنط ويقول الآن لست أهلا للمغفرة، ما يغفر لي، ويستبعد أن الله يغفر له وأن الله يتوب عليه، يكون انتقل من ذنب إلى ما هو أكبر منه، إلى ذنب كبير أيضا، وهذا الشيء الذي يحبه الشيطان ويريده من الإنسان. وإنما يجب على الإنسان مهما كان ذنبه أن يعلم أن الله، أن العبد إذا تاب صادقا أن الله يتوب عليه، وأن رحمته وسعت كل شيء، فيخاف من ذنبه ويكون تعلقه برحمة ربه. وهذا يدلنا على أن الإنسان يجب أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، كما أرشد إلى ذلك كتاب الله جل وعلا في الآية التي ذكرنا، الآيات وغيرها كثير جدا. قل جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بدأ أولا بالمغفرة أنه غفور رحيم، وعذابه كذلك ما يشبه عذاب الخلق. يكون الإنسان دائما وإن كبرت ذنوبه وعظمت فإنه يعلم أنه إذا تاب صادقا يتوب الله عليه، ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. توبة النصوح هي أن تتضمن الصدق، كونه يصدق فيها ويندم، كونه وقع في الذنب ويعزم عزما جازما أنه لا يعاود الذنب بل يجتهد، ثم لو قدر أنه عاد إلى ذنب أيضا يتوب، وهكذا دائما. ولو تكرر ذلك باليوم، ولا يجوز أنه يقنط من رحمة الله ويقول كثر الذنوب وأصبحت لا أستحق أن الله يغفر لي، لأن الشيطان حريص على أن يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة حتى يجعله هالكا. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يفقد راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة فيطلبها فييأس من وجودها ثم يضع رأسه تحت شجرة ينتظر الموت قد أيس من الحياة، بينما هو كذلك انتظار الموت إذا راحلته قائمة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فرح الله هذا لجوده وكرمه، هذا غاية ما يتصور من الفرح، يعني إنسان فقد الحياة وأيس منها ثم تعود إليه في لحظة ينتظر فيها الموت، يفرح فرح عظيم جدا. هذا الغاية، غاية ما يصل الفرح إليه. الله أشد فرحا بتوبة عبده من هل لأن الله جل وعلا يحتاج إلى عبده؟ كلا أبدا، ولكن لكرمه وجوده جل وعلا وفضله وحبه للخير تعالى وتقدس، يحب أن يكون عبده يفعل الخير ويريده ويتعرض له، يحب ذلك ويكره أن يكون عبده معذبا، ولكن يأبى العبد إلا أن يقع في العذاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. هل في أحد يدعى يقال تعال هلما إلى الجنة ويقول لا؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأمر يتعلق بالإنسان نفسه، فعله طاعته ومعصيته. وفي الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا مسرفا على نفسه، قتالا سفاكا للدماء، قد قتل 99 نفسا بغير حق، قتلها ظلم بغير حق، ثم بعد ذلك ألقى الله جل وعلا في قلبه الندم، طلب التوبة، صار يبحث ويسأل ويقول: دلوني على عالم أسأله، فدل على رجل عالم فسأله وقال إنه لا توبة لك، لأن الذي يقتل نفسه واحدة كأنما قتل الناس جميعا، كيف وقد قتلت 99 نفس؟ عند ذلك قتله وكمل به 100، ومع ذلك أيضا عاد على نفسه باللوم وقال: كيف يعني هذا التمادي؟ أصبح يسأل، فدل على رجل عالم فسأل: هل من توبة؟ قال: نعم، أن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت في أهل بلد مسرفون، وأهل بلد فساد وإسراف، انظر هناك بلد خير وأهله أهل خير وطاعة، هاجر إليه وتب صادقا. فكثل ذلك وهاجر صادقا تائبا مقبلا على ربه جل وعلا، وفي أثناء الطريق أدركه الموت قبل أن يصل إلى القرية، في وسط الطريق فجاءته ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه إلى جهنم، وجاءت ملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه إلى رحمة الله لأنه جاء تائبا. أصبحوا يتخاصمون عنده، كل فريق يقول: نحن أولى به، هؤلاء يقولون: هذا مسرف قتال ما عمل خيرا قط، وهؤلاء يقولون جاء تائبا منيبا صادقا، والتوبة صارت هي نهايته وآخر عمله، فنحن أولى به. اختصموا تنازعوا، لذلك أرسل الله جل وعلا إليهم ملك ليكون حكما بينهم، فقال قيسوا ما بينه وبين البلدين، فأيهما كان إليها أقرب فهو من أهلها، فوجدوه إلى البلد الخير أقرب بشبر أو ذراع، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أنه مما يدل على صدقه، وهو يكابد الموت ينأ بصدره ويعجز أن يسير، ينأ بصدره ليقرب. وجاء أيضا في رواية أن الله أوحى إلى البلد الخير أن تقاربي إليه، وإلى البلد الشر تباعدي عند القياس، قربت قليلا وبعدت تلك. المقصود أن هذا يدل على عظم رحمة الله جل وعلا، وأنه لا يهلك على الله إلا الهالكين، غير أنه يجب أن يعلم أن الأمور التي تقتضي رحمة الله، أولا يكون الإنسان على الإيمان، ثاني أن يكون على السنة، ما يكون مبتدع ضال يعمل أعمالا على خلاف ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت كثيرة، فإنه إذا كان هذه المثابة فهو ممن قال الله جل وعلا فيهم أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، وذكر أنهم يخشعون ويعملون وينصبون، والنتيجة أنهم يصلون النار الحامية بسبب أنهم على ضلال وأنهم على بدع. إذا كان الإنسان على السنة وإن كان عمله قليل وإن كان عنده إسراف، فيجب أنه لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، مع أنه يجب أن يخاف حتى يكون الخوف حاملا له على العمل وداعيا له عن اجتناب المعاصي، والرجاء يكون أيضا مرغبا له في فعل الطاعة ورغبه في ذلك.
قال الشارح رحمه الله تعالى: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ويرجو رحمته، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
يقول بعض العلماء إنه ينبغي الإنسان ما دام في صحته وقوته أن يكون الخوف أغلب عليه حتى يكون العمل أمامه، يعني أكثر يعمل لأجل ذلك. أما إذا وقع في المرض وفي الضعف فإنه ينبغي أن يعكس القضية، يكون الرجاء أغلب عنده من الخوف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. في الحديث الآخر أن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي يظن، فإذا ظن خيرا وجده وإن ظن شرا وجده.
فيقدم الرجاء. وينبغي إذا كان أيضا في المرض أن يذكر بأعماله الطيبة الصالحة حتى يكون ذلك داعيا لرجائه، يكون يغلب عليه الرجاء. ذلك أنه في هذه الحالة أصبح ما يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يعمل، وإنما عمل القلب فقط يأتي، عمل القلب، القلب دائما، ولكن في هذه الحالة يكون عمل القلب من الرجاء أغلى من الخوف، حتى يكون عند الرب، يكون ربه جل وعلا عند ظنه. هذا الذي ذكره بعض العلماء، كل هذا الذي ينبغي أن يكون. وبعضهم يقول بل يكون بين الخوف والرجاء دائما، بين هذا وهذا لا يغلب، إنه إذا غلب أحدهما الآخر فسد القلب. فالذي يغلب الخوف يقع في طريقة الخوارج والحرورية وأهل الوعيد في المعتزلة، والذي يغلب الرجاء قد يدعوه ذلك إلى أن يقع في طريقة المرجئة الذين تركوا الأعمال وأصبحوا يرون أن الإيمان يعني غرور، من غرور الشيطان، أنه يكفي عمل القلب الذي يقولونه، وإلا ليس هو عمل قلب الذي يقولونه في الواقع، ما هي أمور تصورات خاطئة. ويجب أن يكون الإنسان على ما يفهم من كتاب الله جل وعلا، بين هذا وهذا، بين الخوف والرجاء دائما.
فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة ورجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال عليه الصلاة والسلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب.
وعلى وجه التعجب والعادة، العادة التي أجر الله جل وعلا عليها خلقه، فإن العادة إذا كبرت المرأة وتعدت الخمسين لا يولد له، هذا شيء اعتاد عليه الخلق، فإذا خرج عن ذلك شيء فهو من آيات الله. وإلا إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله على كل شيء قدير، الذي خلق آدم من التراب، وخلق عيسى من امرأة دون ذكر، وخلق حواء من ذكر إلى امرأة، قادر على أن يخلق ما يشاء. فخلق بني آدم جعلهم آدم وذريته جعلهم جل وعلا على أصناف أربعة أصناف ليبين قدرته. آدم خلق من تراب، كيف إنسان حي سميع بصير يعلم تكلم يوجد من تراب ميت يابس، أخذ من تراب، قدرة الله جل وعلا. هذا قسم. القسم الثاني المرأة التي خلقت من آدم حواء، فإنها خلقت من ضلعه، ضلعة منه. والقسم الثالث يعني عكس هذه، رجل خلق من امرأة فقط بدون أن يتصل بها ذكر، وهو عيسى عليه السلام فقط. والقسم الرابع العادة التي أجراها أن المولود يكون من بين ذكر وأنثى، ولهذا ما يستغرب الناس ذلك مع أنه غريب في الواقع. لهذا يأمر الله جل وعلا بالتفكر فيه، كيف يخلق هذا الحي العجيب من نطفة، يعني لو اجتمع عليها وضعت على منضدة، واجتمع عليها أطباء العالم وعلماء كيمياء وغيرهم جميع العالم ما يستطيعون أن يوجدوا منها لحمة أو عصبة أو عظم، ما يستطيعون، لا يمكن أبدا. فالله جل وعلا يخلقها رجلا سويا في السمع والبصر والأيدي والأرجل والأمعاء وغير ذلك. لهذا كثيرا ما يذكر الله جل وعلا هذه لنتعجب لننظر، ويقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني فيها آيات ولكن معرضون عنها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر يتعجب من أين. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. في كثير كثير في القرآن يأمرنا ربنا جل وعلا بالنظر إلى هذا لأنه آية. فإبراهيم عليه السلام نظرا للعادة التي عليها الخلق لما بشروه وقد بلغ سن من السن عتية، هو وزوجته، زوجته قد أيست، بشروه بإسحاق. ولماذا إسحاق؟ نقول إسحاق وليس إسماعيل، لأن ولده الكبير إسماعيل ليس إسحاق، الكبير هو إسماعيل، ولكن إسماعيل ليس من زوجته، إسماعيل من هاجر أمة زوجته وهبتها له. ثم بعد ذلك لما ولدت غارت عليها فهاجر بها إلى مكة ووضعها هي وابنها هناك وتركهما، ليس فيها أحد كما هو معروف في القصة. وهذا بشارة بعد ذلك، بشارة إبراهيم بعد هذا، والبشارة جاءت حينما جاءت الملائكة لإهلاك قوم لوط، كما ذكر جل وعلا ذلك في سورة الذاريات أنهم بشروها، بشروا المرأة وهي قائمة فضحكت، ثم قال ما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني قوم لوط. ولما قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها. فالمقصود أن هذه كانت متأخرة، هذه البشارة عن مولد إسماعيل، ولهذا قال إنه إسحاق، وإسحاق هو أبو الأنبياء الذين جاءوا بعدهم كلهم من ولد إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقط من ولد إسماعيل، أما البقية كل بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق. والله جل وعلا ما أرسل نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته، كل الأنبياء الذين أرسلوا بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. المقصود أنه قوله هذا لما قالوا بشرناك بالحق يعني بالشيء الواقع الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل فلا تكن من القانطين. أخبرهم قال ومن يقنط من رحمة ربه، ما أكون من القانطين، ولكن هذا شيء خرج عن العادة. فقوله فبما تبشرون يعني كأنه ظنهم من أحد الناس، فقال إنكم كيف تبشرونني بهذا وأنا بهذه السن وزوجتي عجوز، كما قالت هي، قالت عجوز عقيم، يعني كيف يعني تلد وهي بهذه الصفة. أخبروه أنهم رسل الله وأنهم بشارة جاءت من الله جل وعلا، هناك لما في مجال للقنوط. فالمقصود أنه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضال هو الذي ترك الحق وارتكب غيره، ضاع طريقه، صار طريقه ليس الطريق السليم المنجي بل هو المهلك، إذا سلك هذا الطريق هلك. ولهذا فسره بعض العلماء بالهالكين، الذي ضل فهلك. فالذي يقنط من رحمة ربه يكون هالكا.
قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون بطريق الصواب أو إلا الكافرون، كقوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال المصنف رحمه الله
اختلف في الفرق بين اليأس وبين القنوط، ما الفرق؟ هل هذا هو هذا؟ من العلماء من يقول القنوط شدة اليأس، شدة اليأس، فيكون الفرق مثل الفرق بين الدعاء والاستغاثة. الاستغاثة دعاء خاص في حالة خاصة وهي داخلة في الدعاء، فيكون القنوط كذلك. القنوط يأس ولكنه أعظم اليأس، أعظمه ونهايته، فيكون أشد من اليأس. وقد أخبر جل وعلا في الآية في قصة يوسف ويعقوب حفيد إبراهيم، أخبر أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لما قال لبنيه اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالذي ييأس يكون كافرا.
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين رحمه الله ثقة ولينه أبو حاتم، وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، انتهى. ولقد صدق ونصح. قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله
أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أو نفي الإيمان. قلت ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 700 أقرب إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار.
من الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله. ومعلوم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: قسم كبير وقسم صغير. لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اشترط جل وعلا تكفير السيئات باجتناب الكبائر، فدل هذا على أن الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. وبعض العلماء ينكر هذا ويقول الذنوب كلها كبيرة، وهذا بالنظر إلى من عصي، لأن الرب جل وعلا شأنه عظيم ومجرد المعصية كبيرة وإن كان الذنب صغيرا في نظر العاصي، يكون كبيرا، ولكن ما دلت عليه الأدلة أولى. والأدلة دلت على أن الذنوب منها كبير ومنها صغير. وفي حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الكبائر، يقول الكبائر كذا، وجاء أنه صلوات الله وسلامه عليه ذكر أن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ومن هنا قال العلماء إن الكبائر لا بد فيها من التوبة، وإلا الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر تكون مكفرة. ثم اختلفوا فرق بين الصغيرة والكبيرة، يعني ما هي، بعد الاتفاق بأن هناك ذنوب منصوص عليها أنها كبائر. ومعلوم أن الشرك هو أعظمها، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك داخل تحت مشيئته جل وعلا، إذا شاء أن يغفره غفره وإن شاء أن يؤاخذ به أخذ به. أما الشرك إذا مات عليه الإنسان فهو غير مغفور له. والشرك أيضا نفسه ليس متساويا، بعضه أكبر من بعض. مثلا فيه ما هو صغير وما هو كبير، فإن كان الذي يلحق بالصغائر ليس داخلا فيه لأنه ما يخرج من الدين الإسلامي، كيسير الرياء كالحلف بغير الله الذي يجري على لسانه بدون قصد تعظيم المحلوف به أو أنه يطلع على قلبه وما أشبه ذلك. فمثل هذا وإن كان يعني قد يكون من كبائر فإنه لا يدخل في الشرك العظيم، غير داخل في الشرك العظيم لأنه لا يخرج من الدين الإسلامي. أما الشرك الأكبر
الكبير فإنه يخرج من الدين الإسلامي وهو أعظم الذنوب بسبب أن المشرك تنقص الله جل وعلا وصرف حقه لمخلوق مثله لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يجلب لها يدفع عنها الضرر لا يستطيع نفسه أن يجلب لها النفع أو يدفع عنها الضرر فكيف بغيره وهذا عام في المخلوقين كلهم وهو أن يجعل شيئا من العبادة لهذا المخلوق أو يشركه فيه كأن يتوجه إليه بالدعاء يدعوه ويا فلان أغثني لا أصلح قلبي وإلا ارزقني وإلا اشفع لي عند الله وما أشبه ذلك أو ينذر له نذرا قدم له نذر سواء ذبيحة أو طعام أو غير ذلك ويعتقد أنه يثاب على هذا النذر يقبله أن الميت يقبل هذا النذر ويثيبه عليه أو مثلا يتبرك به أو بقبره يطوف عليه أو يجلس عنده لأن الجلوس العكوف عبادة ولهذا أثنى الله جل وعلا وأمر أن يطهر بيته للعاكفين القائمين والساجدين والعاكفين هو عبادة كذلك سائر العبادات مثل الخوف أن يخاف الخوف الغيبي أو الرجاء أن يرجوه ينفعه نفعا غائب ليس قائم بالسبب وأنواعه كثيرة جدا وضابطها أن تكون عبادة لله جل وعلا يثيب عليها أو يعاقب عليها ثم يجعلها للمخلوق أو يجعل بعضها للمخلوق شرك بينها وبين الرب جل وعلا فهذا من الشرك الأكبر وهو أعظم الكبائر أعظمها أما بقية الكبائر فمنهم من العلماء من حاول عدها يذكرها بأعيانها منهم من ألف فيها مؤلفات في سردها فالحافظ ابن القيم رحمه الله فله مؤلف في الكبائر كتاب الكبائر وكذلك الذهبي له كتابان في هذا كتاب كبير وكتاب صغير كذلك ابن حجر الهيتمي فإنه له كتاب الزواجر اقتراف الكبائر وهو أوسع الكتب التي ألفت فيما بعد ذكر فيه كبائر كثيرة وقسمها إلى كبائر تفعل بالجوارح ظاهرة وكبائر للقلوب كبائر القلب مثل الحسد والغل وما أشبه ذلك ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا أنها الثلاث ذكر الثلاث هنا أنها ليس المقصود بها أنها محصورة في هذا لأنه سبق أنه سبقا مر معنا اجتنبوا السبع الموبقات جعلها سبع وهنا ثلاث وبعضها الحديث أكثر وبعضها أقل ولهذا اختلفوا في ضابطها ما الذي يفرق بينها وبين غيرها ومنهم من ضبطها لأنها كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو توعد فاعله في الآخرة بالنار أو بالغضب أو بالعذاب إنه يكون من الكبائر زاد بعضهم أنه إذا توعد عليه أيضا أو قيل في حقه أنه ليس منا أو على ملتنا أو تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إن بريء من فعل كذا وكذا، بريء من فعل، مثل ما جاء في الاستنجاء بالعظم والروث، يكون هذا منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل ذلك. هذا التفريق حتى يتميز الذنوب الكبيرة من الذنوب الصغيرة، يعرف الإنسان الشيء الذي وقع فيه يجب عليه أن يبادر بالتوبة ويتوب، لأنه إذا مات بدون توبة فإنه يكون مؤاخذا بذلك إلا أن يشاء الله فيعفو عنه، يعفو عنه، وإلا يعاقب عليه. مع أن التوبة تجب حتى من الصغائر، لأن الصغائر إذا اجتمعت تكون مثل الكبائر كبيرة كثيرة. قد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك، وليكن محقرات الذنوب، محقرات كون الإنسان يحقرها يستصغرها ثم لا يبالي فيها فتكثر، ضرب لذلك مثلا فقال مثل ذلك قوم نزلوا منزلا فصاروا يجمعون حطبا، فهذا يأتي بعود وهذا يأتي ببعرة وهذا يأتي، حتى اجتمع عندهم شيء كثير، هذا مثلها اجتمع، فإذا اجتمع تحرقت الإنسان أهلكته حرقه. وقول ابن عباس إنها إلى 700 أقرب منها إلى 7 أو قال إلى 70، يعني أنها كثيرة غير محصورة، ولكن يقول أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني أن الإنسان إذا وقع في الكبائر وتاب أنها تمحى يعفى عنه، لأن الاستغفار المقصود به التوبة، أن يتوب، والتوبة هي التوبة النصوح، ولها شروط 3 أو 4. أولا أن يكون الإنسان مقلعا عن الذنب، ما يقول توب وهو مستمر يفعله، هذا ما يفيد، ليست هذه توبة، لا بد أن يقلع عنه ويترك. الثاني أن يندم على وقوعه فيه. الثالثة أن يعزم عزما جازما أنه لا يعاوده، يكون على هذه الصفة، فإذا فعل ذلك تكون التوبة مقبولة بإذن الله. ولو عاد مثلا ولكنه ما يكون عنده نية بأنه يعود، إن كان عنده نية فهو مصر. إن كان الذنب تعلق بحق آدمي فإنه يضاف إلى هذا الشرط الرابع وهو استحلاله أو رده عليه، رد الحق عليه مع هذه الثلاثة. ويقول العلماء هذه هي التوبة النصوح، إذا النصوح إذا اجتمع فيها هذه الشروط يعني أنها تقبل. الله أمرنا بهذا، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، نصوح يعني أنها تكون من القلب صادقة مقبلا وخاجلا من الله، مستحيا منه، خاضعا له، ذالا خائفا من عقابه، يرجو ثوابه. وأعظمها، أعظم هذه الذنوب الشرك بالله جل وعلا، وسواء كان شرك الربوبية وهو ظاهر أمر واضح وظاهر، ولكن قد يقع لبعض الناس في أمور خفية ويكون شركا من الربوبية، أو كان شركا في العبادة، العبادة التي تصدر من الإنسان، لأن الإنسان عبد، عبد لله جل وعلا، وقد كلف بأوامر وكلف بأن ينكف عن نواهي نهي عنها، فيجب أن يكون دائما بين أمر الله فاعلا له وتاركا لما نهاه عنه، مراقبا لهذا النهي لا يقربه حتى يكون عبدا صحيح عبدا لله. فالأمور التي أمره الله جل وعلا بها كلها عبادة يفعلها متقربا إلى الله جل وعلا بفعلها لأنه يثيبه عليها وكذلك يقيه ما لو فرط منه شيء ثم فعل أفعالا فيطلب من ربه أن يقيه أثرها ويعفو عنه. فهذا العبادة لله خالصة ضدها الشرك كونه يقصد بهذا الفعل مخلوقا من خلق الله جل وعلا أو يقصد مثلا بعبادته أمرا دنيوي نفع حاضر مصلحة يتحصل عليها سواء يسعى وثنى يثني عليه الناس ويمدحونه ويحب أنهم مثلا يقدرونه فإن هذا نوع من عبادة النفس يعبد نفسه وهذا الذي يسميه الناس أناني يعني يريد أن يكون هو الذي ينظر إليه ويشار إليه ولكن يجب أن يعرف قدره ويعرف يعني قدره عند الله بالنظر إلى عمله يعرض عمله على كتاب الله ربما يكون ممقوتا عند الله يكون مبغضا ممقوتا فماذا يفيده لو أشار الناس إليه أو أثنوا عليه لا يفيده شيء. فكذلك من الأمور التي يعني قد تكون كبيرة والإنسان ما يدري أعمال القلوب مثل كونه يعجبه عمله ويرى أنه أفضل من غيره أو أن يكون عنده مثلا من الحسد والحقد والبغضة والكراهية للحق فإن هذا أمره عظيم وهذا قد يدخل في الشرك لأن الذي يحمله على ذلك إما حب نفسه حب نفسه أو حب أمر آخر من أمور الدنيا سواء كان من الأشخاص أو من المعاني. ثم الأمن من مكر الله معناه أنه يتهاون بأمر الله ويستصغره ولا يهتم به ولا يخاف من عقاب الله جل وعلا لو فعله أنه يعاقب. لهذا وإذا رأيت الإنسان مقيم على المعصية وهو معافى وهو مستمر فهذا من الأمن في مكر الله. يجب أن يكون الإنسان خائف مراقبا لربه جل وعلا. وإذا أمن مكره وقع في الكبيرة كن فعل كبيرة وعكس هذا عكسه أيضا من الكبائر وهو أنه يخاف خوف كبير ويقول ما يغفر لي لأني فعلت ذنوب ما يغفرها الله فييأس يقنط من رحمة الله ييأس منها. هذا في الواقع أيضا إساءة ظن بالله جل وعلا. الله أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا وأنه إذا أراد أن يفعل شيء ما أحد يمنعه ولا يتعاظم الإنسان ذنبا من الذنوب فيبقى الباب أمامه موصد فيعود على استحساره وعلى يأسه وعلى تزيين الشيطان لا فيهلكه. يجب أنه يرجع إلى ربه جل وعلا دائما، ويعلم أن رحمة الله واسعة وسعت كل شيء، فيكون خائفا من ذنوبه، ويكون أيضا مراقبا لنفسه ألا تستمر على معصية وتتمادى عليها، ويكون عارفا فضل الله وعظيم رحمته وسعة مغفرته. كن بين هذا وهذا. أما كونه يصر على الصغيرة ومعنى ذلك أنه يفعل ذنوبا صغيرة ولكنه يستمر فيها ولا يتوب منها ولا يتركها، فيكون الاستمرار على الصغيرة كبيرة، استمراره على الصغائر يصيرها كبائر، لأن الإنسان ضعيف، والله جل وعلا نهاه عن الذنوب مطلقة، واستمراره على الذنب وإن كان صغير هو استسهال للأمر واحتقار له، فيصيره ذلك كبيرا عند الله، أو أن الذنوب تتكاثر واحد بعد آخر بعد آخر، فإذا كثرت صارت كبيرة، مثل ما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال الشارح: قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله: والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات: هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال سبحانه وتعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. المسألة الثانية: تفسير آية الحجر. المسألة الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله. المسألة الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وجه مطابقة الباب هذا للكتاب أن الصبر على القدر مأمور به، واجب، فمن تركه يكون ناقص التوحيد، يكون توحيده الكامل قد ذهب، وإن كان عنده توحيد ولكنه غير كامل، فيبقى معرضا لعذاب الله جل وعلا، لأن الذي ينقص كمال التوحيد الواجب يكون ارتكب كبيرة. هذا معناه، فمن لم يصبر على قدر الله فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ويجوز أنه يتمادى في هذا حتى يخرجه ذلك من التوحيد مطلقا، كما يحصل لبعض الناس إذا أصيب بمصيبة، بفقر أو مرض أو موت قريب أو ذهاب مال أو ما أشبه ذلك يحمل هذا على السخط على الله، وربما دعاه ذلك إلى السب والشتم كما يقع لبعض ضعاف الإيمان الذين يستولى عليهم الشيطان فيخرج بذلك إلى الكفر، نسأل الله العافية. والإنسان إذا في هذه الحياة معرض للبلاوي والمصائب، ولا بد كل حي سيصاب بمصائب، وكل حي سيموت ومن حوله، فيجب أن يوطن نفسه على أنه أولا أنه عبد، عبد لله جل وعلا، ثاني عبد مملوك لله يتصرف فيه كيف يشاء، وليس له من نفسه في نفسه تصرف، تصرف لله. الثاني يعلم أن هذه الدنيا لا قرار لها، أنها ستنتهي، وأن الشيء الذي يرضى به ويفرح به إما أن يذهب عنها أو هو يذهب، إما أن يذهب هذا الشيء الذي يفرح به ويزول أو هو يتركه لغيره، لا بد من ذلك، هذا أمر عام. فيوطن نفسه على الصبر والاحتساب، وأن الشيء الذي كتبه الله لا بد أن يقع، رضي أو سخط، فإن رضي أجر والقدر سائر وماض، وإن سخط فله السخط وقدر الله جل وعلا لا بد من نفاذه. والصبر أقسام ثلاثة: قسم يكون على الطاعة، يصبر الإنسان على الطاعة لأن النفس قد تكون مثلا غير منقادة للطاعة، وقد يشك عليها بعض الطاعات فيحملها على هذا بالصبر، يصبر. القسم الثاني صبر عن المعصية، لأن المعاصي كثير منها تهواها النفوس وتريدها، فيحمل نفسه على الصبر، يصبر، يحبسها عن هذا الشيء، ويرجو بذلك الأجر من الله، يصبر خوفا من الله ورجاء لثوابه. القسم الثالث الصبر على أقدار الله. إذن يكون أقسام ثلاثة: صبر على مأمور، وصبر عن محظور، وصبر على مقدور. ولا بد أن يقع الإنسان في هذه الأمور، فإن صبر فله الأجر والثواب، وإن لم يصبر فقدر الله ماض وعليه الوزر والعقاب. ثم الصبر مأخوذ من الحبس والمنع، إذا حبس يقال صبر، ومنه الذي يقتل وهو محبوس، يحبس ثم يقتل، يمسك ثم يقتل، وإذا قتل صبرا مصبور محبوس ما له تصرف في نفسه. فالصبر معناه الحبس على الشيء ومنع النفس منه، فيمنع نفسه إما على طاعة يحملها عليها ويصبر على ذلك، أو يصبر نفسه عن معصية ويمنعها. ويكون الصبر للقلب وللسان والجوارح، فالقلب لا يبغض ولا يكره، بل يرضى ويسلم بقدر الله، واللسان ما يشتكي ولا يتكلم بالشيء الذي يسخط الله جل وعلا، والجوارح ما تفعل، ما يلطم ولا يشك ولا يحفي تراب ولا يفعل فعلا ينافي الصبر، كل هذه يحملها على التسليم والطاعة والانقياد والرضا لله جل وعلا. والإنسان لا بد أن يكون إما يفعل طاعة مأمورا بها وينهى عن معصية، أو أنه عنده نعمة ثم قد يفقد شيئا منها فيجب أن يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ما قدر عليه، وبالصبر ينال الأجر العظيم، فإن الله جل وعلا يوفي الصابر أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ليس كالحسنات الأخرى. الحسنات قد ذكر الله جل وعلا أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الآن، وفي بعض المواطن يقول له بالحسنة الواحدة 700 حسنة، كما قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 700 حبة واحدة تصبح 700 حبة، يعني الحسنة الواحدة تصبح 700 حسنة. هذا الإنفاق في سبيل الله، وكذلك سائر الحسنات في سبيل الله تكون الحسنة فيه 700. ولكن الصبر ما فيه عدد بلا حساب، ما يدل على عظمه، لما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا 700 ولا 1000 ولا 2000 ولا أكثر، في عدد محصور. إذا كان الله جل وعلا يقول بغير حساب فهو أمر عظيم جدا، دل هذا على عظم الصبر وأنه يوفي جل وعلا الصابر جزاءه عظيما بلا تقدير وعد. هذا يجعل الإنسان يعرف أن الصبر أنه أمره ليس سهلا، عظيم جدا. والسبب في هذا أن الصبر يشق على النفوس، شق مشقة ما يتحملها إلا من استشعر أمر الله وعرف قدر الله وقدر ثوابه وقدر عقابه ورضي بأن يكون عبدا لله صادقا، إن هذا يصبر ويعلم أنه لصبره ذلك في عبادة عظيمة، ولو لم يصبر خسر، ولا يؤثر عدم صبره شيء، يذهب عليه ما قدر، يمشي عليه ما قدر له ويذهب الأجر ويكتسب الوزك. التوفيق بيد الله جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا أثنى على الصابرين في مواطن كثيرة من كتابه، يعني الإمام أحمد أن الله جل وعلا ذكر الصبر في 90 موضع من كتابه، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ما الفائدة بالجسد، ما يفيد شيء، فجعل الصبر كالرأس. قال عمر رضي الله عنه وجدنا أطيب عيشنا بالصبر. والواقع أن الصابر يكون معه ربه جل وعلا ويدرك مراده بالصبر، وقد أخبر الله جل وعلا أن الإمامة والاقتداء ينال بالصبر، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صاروا أئمة يقتدى بهم بالصبر. كثيرا ما يقرن الصبر بأن الله معه، إن الله مع الصابرين، إن الله معهم، ومن كان الله معه فلا يضره شيء. ولكن الصبر يجب أن يكون لله جل وعلا وبالله، ولن يحصل صبر إلا بالله جل وعلا. اصبر وما صبرك إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصبر من أول الأمر، من أول الأمر أؤمر بالصبر، فإن أول ما أنزل عليه بالتكليف، تكليف الرسالة، قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فأمره بالصبر في أول الأمر، لأن الإنسان معرض لكل شيء، ولا سيما الذي يكون محتاج إليه، الناس يحتاجون إليه، فإنه لا بد أن يناله ما ناله الذي يدعو إلى الله، فإنه لا بد أن يناله شيء، ولا سيما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا بد أن يؤذى، لا بد أن يتكلم فيه، لا بد أن يعادى، فأمر بالصبر والتحمل، تحمل لله جل وعلا، ما هو لأجل الناس، لله. لهذا قال له: ولربك فاصبر. وكثيرا من الآيات التي نزلت في مكة تأمره بالصبر، فقال جل وعلا: واصبر صبرا جميلا، صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الصبر بلا شكاية، يصبر ولا يشكو، ما يشكو ما وقع فيه. أما إذا حصلت الشكوى والتوجع فليس صبرا جميل، وإن كان صبر ولكنه ليس جميل. ويجب على العبد أن يقتدي بنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه امتثل أمر ربه جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع.
قوله إنه ألا إنه لا إيمان لمن صبر، لمن لا صبر له، هذا واضح، وذلك أن الطاعة تحتاج إلى صبر، والمعصية تحتاج إلى صبر، والإنسان مأمور بالطاعة ومنهي عن الصبر، وكذلك معرض للمصائب، والمصائب تحتاج إلى صبر. فإذا كان الإنسان ليس عنده صبر خرج من الدين بأول أمر، أول وهلة، فلا بد أن يصبر، ويكون صبره لله، يعني يحتسب صبره أنه طاعة لله جل وعلا يثيبه عليه، أن يكون صبره صبر البهائم، لا تصبر على الشيء الذي يحمل عليها أو أنها يراد بها وهي ما تدري ماذا قصد، بل يصبر، يكون صبره طاعة لله جل وعلا ورجاء لثوابه، جاء لثوابه لا لأجل الدنيا ولا لنيل مراد معجل، بل لله جل وعلا، يصبر على طاعة أو يصبر عن معصية أو يصبر على مقدر، على أمر مقدر أصيب به، ومع صبره على المقدر أن يعلم أنه من عند الله جل وعلا، أن الله قدر ذلك عليه وأنه لا بد أن يمضي، ثم يسلم للأمر ويحتسب ولا يتضجر ولا يشكو ولا لا يشكو ربه ولا يشكو لمخلوق.
انه اذا شكى لمخلوق قال انا اصبت بكذا وكذا، معنى ذلك انه يشكو من يرحمه الى من لا يرحمه، يشكو من بيده أزمة الأمور كلها إلى ضعيف مسكين ليس عنده شيء. وهذا دليل على عدم الصبر ودليل على عدم الرضا، فيكون إن كان عنده صبر فإنه ناقص ليس صبرا كاملا. أما إذا خرج من ذلك إلى التسخط وجدته يقول أنا ما عملت عملا أستحق به هذا الواقع الذي وقع فيه، فإنه معنى ذلك أنه يرى أن ربه ظلمه وأن حكمه جائر، ويكون بذلك خارجا من الدين الإسلامي نهائيا نسأل الله العافية، فيضحك عليه الشيطان ويخرجه من الدين الإسلامي بكلمات يسيرة، أو يزين له في قلبه سخط القضاء والتضجر منه وبغضه وكراهته، وإن كان يتكلم به بينه وبين نفسه لا يكلم الناس في ذلك، ويخرجه الشيطان من الدين الإسلامي بهذا السبب. لهذا تكون المصيبة للناس على ضربين، ضرب تزيده قوة وإيمانا وخيرا وحسنات، الذي يعلم أنها بقدر الله ثم يصبر ويرضى بذلك ويسلم، هذا يزداد بها خير وتكون المصيبة خيرا له من عدمها. الثاني أن يخرج بالمصيبة إلى كفر أو إلى معصية عظيمة بأن يسخطها، أم لا يصبر ويتضجر، أو أنه يسخط ذلك ويعترض على ربه جل وعلا ويسلك مسلك الشيطان يطيعه ويتبعه ويذهب به إلى طريقه الذي سلكه واختاره. ومعلوم أن أفعال الله جل وعلا كلها خير، ولا يجوز أن ينسب إلى الله شر بحالة من الأحوال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فكل مصيبة يصاب بها الإنسان فهي من جراء فعله، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما قول الله جل وعلا عن الكفار الذين كانوا يقولون إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة قلوا هذه من عندك، وقال جل وعلا قل كل من عند الله، ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهنا المقصود بالسيئة الشيء الذي يسوء الإنسان من فقد ولد أو فقد مال أو انتصار عدو عليه أو ما أشبه ذلك. والحسنة المقصود بها هنا الشيء الذي ينفعه عاجلا، رزق عاجل أو صحة في بدنه أو ترزق ولدا أو نصرا وتأييدا أو ما أشبه ذلك، أمور ظاهرة، هذا المقصود بالحسنة والسيئة في الآية. وقوله قل كل من عند الله لا يعارض قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فقل كل من عند الله يعني تقديرا كلها مقدرة من الله جل وعلا تقديرا وجزاء يجزي بها، وأما سببها فهو إما طاعة وإما معصية، إن كانت حسنة فسببها الطاعة والله تفضل بها، الله جل وعلا هو الذي تفضل على العبد وزين في قلبه الإيمان وكره إليه المعصية فعمل الطاعة فكان فضل، ثم جاء جزاؤها كان فضلا آخر صار من الله كله. وأما إذا كانت سيئة مصيبة فإن سببها المعصية،